إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمة الله تبارك وتعالى عليه: الوجه الخامس، يعني من الوجوه التي ساقها رحمه الله تعالى في بيان توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة، فقال رحمه الله: اعتماد المخلوق على المخلوق وتوكله عليه يوجب الضرر من جهته. الوجه الخامس أن اعتماده يعني العبد يعني المخلوق على المخلوق وتوكله عليه يوجب الضرر من جهته، فإنه يخذل من تلك الجهة، وهو أيضا معلوم بالاعتبار والاستقراء. يعني رحمه الله تعالى معلوم بالاعتبار والاستقراء، وكأنه مركوز في الفطر التي لم يصبها زيف ولم يتراكم عليها غبش. معلوم أن اعتماد المخلوق على المخلوق وتوكله عليه يوجب الضرر من جهته، وأنه يخذل من تلك الجهة، وهذا معلوم بالاعتبار والاستقراء. ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة، ولا استنصر بغير الله إلا خذل. وقد قال الله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فبين الله تبارك وتعالى أن العبد إذا علق رجاءه وتوكله بغير الله تبارك وتعالى خاب من تلك الجهة، وأن العبد إذا استنصر بغير الله تبارك وتعالى خذل، كأقبح ما يكون الخذلان. وهذان الوجهان في المخلوقات نظير العبادة والاستعانة في المخلوق. أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه، وأن الاعتماد على المخلوق والتوكل عليه يوجب الضرر من جهته. فهذان هما الوجهان اللذان ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله في قوله: وهذان الوجهان في المخلوقات نظير العبادة والاستعانة في المخلوق. أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه، وأن اعتماده على المخلوق والتوكل عليه يوجب الضرر من جهته. فلما قال: إياك نعبد وإياك نستعين، كان صلاح العبد في عبادة الله واستعانته، وكان في عبادة ما سواه والاستعانة بما سواه مضرته وهلاكه وفساده. لما قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، لما قال ذلك بيّن لنا أن صلاح العبد في عبادة الله وفي استعانة العبد بالله تبارك وتعالى. وإذا فيكون في عبادة ما سوى الله وفي الاستعانة بما سوى الله المضرة والهلاك والفساد. قال الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الوجه السادس، يعني من وجوه بيان توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة، أن الله سبحانه غني حميد كريم واجد رحيم، فهو سبحانه محسن إلى عبده مع غناه عنه، يريد به الخير ويكشف عنه الضر، لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضر، بل رحمة وإحسانا. والعباد لا يتصور أن يعملوا إلا لحظوظهم. هذا الوجه مهم جدا، فقهه وتأمله، أن الله سبحانه غني حميد كريم واجد رحيم، فهو سبحانه محسن إلى عبده ما غناه عنه، يريد به الخير ويكشف عنه الضر، لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضر، بل رحمة وإحسانا. والعباد لا يتصور أن يعملوا إلا لحظوظهم، العباد لا يتصور أن يعملوا إلا لحظوظهم، فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه ويجلبوا له منفعة ويدفعوا عنه مضرة ما، وإن كان ذلك أيضا من تيسير الله تعالى، فإنهم لا يفعلون ذلك، يعني هذا الحب والتعظيم وجلب المنفعة ودفع المضرة بتيسير الله تبارك وتعالى، لا يفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبد إذا لم يكن العمل لله، لا يكون ذلك الحب والتعظيم وجلب المنفعة إن يسرها الله تبارك وتعالى ودفع المضرة عن العبد إن أراد الله تبارك وتعالى ذلك وقدر، لا يكون ذلك من العباد إلا لحظوظهم، لا يكون ذلك من العباد إلا لحظوظهم من العبد إذا لم يكن العمل لله تبارك وتعالى، فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته، سواء أحبوه لجماله الباطن أو الظاهر، فإذا أحبوا الأنبياء والأولياء طلبوا لقاءهم، فهم يحبون التمتع برؤيتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك، وكذلك من أحب إنسانا لشجاعته أو رياسته أو جماله أو كرمه، فهو يحب أن ينال حظه من تلك المحبة، ولولا التذاذه بها لما أحبه. الشيخ رحمه الله تعالى يسعى إلى تجريد المحبة لله تبارك وتعالى، وتلميذه النجيب ابن القيم رحمه الله قد بين في الجواب الكافي أن توحيد المحبة هو أهم ما ينبغي أن يهتم به العبد، بل إن الله تبارك وتعالى ما أوجد الخلق إلا لهذا التوحيد، يقول عنه رحمة الله عليه توحيد محبة الله، يحب العبد الله تبارك وتعالى وحده. يقول الشيخ وكذلك من أحب إنسانا لشجاعته أو رياسته أو جماله أو كرمه فهو يحب، يعني المحبة، أن ينال حظه من محبوبه بتلك المحبة، ولولا التذاذه بها لما أحبه، وإن جلبوا له منفعة كخدمة أو مال أو دفعوا عنه مضرة كمرض وعدو ولو بالدعاء أو الثناء فهم يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله. فأجناد الملوك وعبيد المالك وأجراء الصانع وأعوان الرئيس كلهم إنما يسعون في نيل أغراضهم به، لا يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم إلا أن يكون قد علم وأدب من جهة أخرى، فيدخل ذلك في الجهة الدينية أو يكون فيه طبع عدل وإحسان فيأتي بذلك من باب المكافأة والرحمة، وإلا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه، فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه، وهذا من حكمة الله التي أقام بها مصالح خلقه وقسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أن العبد إنما يسعى في منفعة نفسه، وأن الناس إذا أحبوا طلبوا أن ينالوا غرضهم من المحبة، سواء أحبوا من أحبوه لجماله الباطن أو لجماله الظاهر، فإذا أحبوا الأنبياء والأولياء لجمال باطنهم طلبوا لقاءهم، فهم يحبون التمتع برؤيتهم وسماع كلامهم، وإذا أحبوهم لجمال الظاهر الشجاعة أو الرياسة أو الجمال والكرم، فمن أحب يحب أن ينال من محبوبه حظه من تلك المحبة ولولا التذاذه بها لما أحبه، وإن جلبوا له منفعة كخدمة أو مال يعني لمن يحبونه، أو دفعوا عنه مضرة كمرض وعدو ولو بالدعاء والثناء، فهم يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله. ثم ذكر أولئك الأجناد والعبيد والأجراء والأعوان، كلهم إنما يسعى في نيل أغراضهم ممن يتبعونهم في نيل أغراضهم به، لا يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم إلا أن يكون قد علم وأدب من جهة أخرى، فيدخل في ذلك في الجهة الدينية، أو يكون فيه طبع عدل وإحسان فيأتي بما يأتي به من باب المكافأة والرحمة، وإلا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه، وهذا من حكمة الله، من حكمة الله التي أقام الله تبارك وتعالى بها مصالح خلقه وقسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. إذا تبين هذا ظهر أن المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، بل إنما يقصد منفعته بك، وإن كان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر إذا لم يراعي العدل، فإذا دعوته فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه. إذا دعوته وهو لا يريد إلا منفعته فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه. والرب سبحانه يريدك لك ولمنفعتك بك لا لينتفع بك، وذلك منفعة عليك بلا مضرة، فتدبر هذا. رحمه الله تعالى. الذين يحبون غير الله والذين يلجؤون إلى غير الله تبارك وتعالى، هؤلاء من دعوه ضره أقرب من نفعه. الرب سبحانه يريدك لك ولمنفعتك بك، ولمنفعتك بك لا لينتفع هو بك، فهو غني عني وعنك وغني عن العالمين، فهو يريدك لك ولمنفعتك بك لا لينتفع بك، وذلك منفعة عليك بلا مضرة، منفعة بلا مضرة. فملاحظة هذا الوجه يمنعك أن ترجو المخلوق أو تطلب منه منفعة لك، فإنه لا يريد ذلك بالقصد الأول، كما أنه لا يقدر عليه، ولا يحملنك هذا على جفوة الناس. لله ما أعظم علمه، وما أثقب نظره، وما أرجح فكره، فإنه بعد أن قرر ما قرر استشعر أن بعض الخلق ربما أخذ ذلك على محمل غير صحيح، فتأتي منه الجفوة للناس، وييبس التراب بينه وبين خلق الله، فاحترز. ولا يحملنك هذا على جفوة الناس وترك الإحسان إليهم واحتمال الأذى منهم، بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم، وكما لا تخفهم فلا ترجهم، وخف الله في الناس ولا تخف الناس في الله، وارجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله، وكن ممن قال الله فيه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وكن ممن قال الله فيه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لوجه الله. ولا يحملنك ذلك على جفوة الخلق وترك الإحسان إليهم واحتمال الأذى منهم، بل أحسن إليهم لله، وارجو الله تبارك وتعالى فيهم ولا ترجهم في الله، وخف الله تبارك وتعالى فيهم ولا تخف الناس في الله، وكن ممن قال الله فيه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا الوجه الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه ينبغي أن يتدبر، وأن من أحب أحدا لجمال باطن أو لجمال ظاهر فإنما يبتغي منفعة نفسه، يبتغي منفعة نفسه بالقصد الأول، يبتغي منفعة نفسه بالقصد الأول، ولا يقدر على شيء. فإذا كان ذلك كذلك ودعوت من لا يقدر على شيء ولا يبتغي نفعك بالقصد الأولي، وإنما يبتغي بالقصد الأولي منفعة نفسه، فإن دعوته فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه. وأما الرب تبارك وتعالى فيريدك لك ولمنفعتك بك لا لينتفع بك، وذلك منفعة عليك بلا مضرة. ثم احترز الشيخ لا يحمل أنك هذا على جفوة الناس وترك الإحسان إليهم واحتمال الأذى منه. الوجه السابع أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك، وإن كان ذلك ضررا عليه، فإن صاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضاءها. صاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضاءها. غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك، وإن كان ذلك ضررا عليك، فإن صاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضاءها. الوجه الثامن أنه إذا أصابك مضرة كالجوع والخوف والمرض، فإن الخلق لا يقدرون على دفعها إلا بإذن الله، ولا يقصدون دفعها إلا لغرض لهم في ذلك، ولا يقصدون دفع ذلك عنك مما نزل بك من المضرات كالخوف والجوع والمرض، لا يقصدون دفعها بالقصد الأول، وإنما لغرض لهم في ذلك. فإن كان العمل لله تبارك وتعالى فهم يقصدون رفع ذلك الضر عنك من جوع وخوف ومرض، إن قدروا على ذلك ويسره الله رب العالمين لهم فإنهم يقصدون رفع ذلك عنك لله، فهم يريدون نفع أنفسهم أولا، ويتخذون رفع ذلك الضر عنك إن قدروا عليه ويسره الله تبارك وتعالى لهم من أجل الله، يعني من أجل نفع أنفسهم، فهذا هو القصد الأول عند أولئك. وأما إن كان لهم غرض لا يمت إلى الدين بسبب، فهم إنما يريدون بذلك الذي يدفعون به الضر عنك من إزالة المخافة إن استطاعوا، ورفع الجوع وغير ذلك، يريدون أن يفعلوا ذلك معك من وجوه الإحسان الظاهر للغرض الذي أكنوه في أنفسهم، فداروا على هذا، لا يقصدون دفعها إلا لغرض لهم في ذلك. فإذا أصابك مضرة كالخوف والجوع والمرض فإن الخلق لا يقدرون على دفعها إلا بإذن الله، فإن قدروا فإنهم لا يقصدون دفعها إلا لغرض لهم في ذلك، إن كان لله فلله، وإن كان لغير الله فلغير الله. فذلك الوجه التاسع أن الخلق لو اجتهدوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتهدوا أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك، فهم لا ينفعونك إلا بإذن الله ولا يضرونك إلا بإذن الله، فلا تعلق بهم رجاءك وعلق رجاءك بالله. قال تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. والنصر يتضمن دفع الضرر. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، قال النصر يتضمن دفع الضرر، ثم قال أمن هذا الذي يرزقكم، والرزق يتضمن حصول المنفعة، فأتى بالأمرين الكبيرين وهما لازمان لكل حي، جلب المنفعة ودفع المضر. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم، النصر يتضمن دفع الضرر. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، الرزق يتضمن حصول المنفعة. قال الله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. والحديث أخرجه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي. هل ترزقون وتنصرون، النصر يتضمن دفع الضرر، وترزقون الرزق يتضمن حصول المنفعة، فلا يكون ذلك إلا من الله. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: فلا تعلق بهم رجاءك، فإنهم لا ينفعونك ولا يضرونك إلا بإذن الله، وإذا أقدرهم الله تبارك وتعالى على النفع ضر. قال: فلا تعلق بهم رجاءك، وعلق رجاءك بالله. قال الشيخ رحمه الله: جماع هذا وجماع كل شيء مجتمع أصله، وما جمع عددا. جماع هذا والجماع من كل شيء مجتمع أصله، وكل ما اجتمع جماع هذا وجماع هذا، أنك أنت إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادرا عليها ولا مريدا لها كما ينبغي، فغيرك من الناس أولى ألا يكون عالما بمصلحتك ولا قادرا عليها ولا مريدا لها، والله سبحانه هو الذي يعلم ولا تعلم، ويقدر ولا تقدر، ويعطيك من فضله العظيم، كما في حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. والحديث أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه، حديث الاستخارة. قال الشيخ: وقد جمع أطراف المسألة. قال: جماع هذا، والإشارة هاهنا لما ذكره، أنك أنت إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادرا عليها ولا مريدا لها كما ينبغي، فغيرك من الناس أولى ألا يكون عالما بمصلحتك ولا قادرا عليها ولا مريدا لها. إذا كنت أنت فيما يخصك لا تقوى على شيء منه، فكيف بغيرك؟ وإذا كنت أنت فيما يخصك غير عالم به، فكيف بغيرك؟ وإذا كنت أنت فيما يخصك غير مريد له، فكيف بغيرك؟ وهذا من بابة الرجل الذي استأمن رجلا على سره فأفشاه فعاتبه، قال: إذا كنت أنت لم تقوى على حمله أفتطالبني أنا بحمله؟ إذا كنت أنت لم تقوى على كتمانه أفتطالبني أنا بكتمانه؟ والسر إذا جاوز اثنين فشى، اثنان شخصان لا بل هذا، فالسر إذا جاوز اثنين فشى. قال الشيخ رحمه الله: الله سبحانه هو الذي يعلم ولا تعلم، ويقدر ولا تقدر، ويعطيك من فضله العظيم. ثم ذكر الدليل على ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى ربه في حديث الاستخارة الذي رواه جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقال فيه: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. وفيه: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. لأن العبد ربما آتاه الله رب العالمين القدرة على الشيء ولم يعلم مصلحته في ذلك الشيء، فهي قدرة مهدرة. وربما آتاه الله رب العالمين العلم بما يصلحه ولم يؤته القدرة عليه. وربما آتاه الله تبارك وتعالى العلم بما يصلحه والقدرة عليه، ولم يجعل الله تبارك وتعالى له في ذلك عاقبة حسنة، فتكفل الله رب العالمين بذلك في هذا الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الأمر العظيم، وهو استخارة الله جل وعلا في الصغير والكبير. قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، وقدس الله روحه ونور الله ضريحه، وجمعنا وإياه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، وهو مثل المقدمة لهذا الذي أمامه، يعني الذي يأتي، هذا الذي ذكره وما جمعه بأطرافه من أطرافه في هذا الذي قاله رحمة الله عليه، هو مثل المقدمة لهذا الذي أمامه، وهو أن كل إنسان فهو همام حارث حساس متحرك بالإرادة، بل كل حي فهو كذلك، له علم وعمل بإرادته، والإرادة هي المشيئة والاختيار، ولا بد في العمل الإرادي الاختياري من مراد وهو المطلوب، ولا يحصل المراد إلا بأسباب ووسائل تحصله، فإن حصل بفعل العبد فلا بد من قدرة وقوة، وإن كان من خارج فلا بد من فاعل غيره، وإن كان منه ومن الخارج فلا بد من الأسباب كالآلات ونحو ذلك من أجل تحصيل المطلوب، فلا بد لكل حي من إرادة، ولا بد لكل مريد من عون يحصل به مراده، لا بد لكل حي من إرادة، لأن الإنسان همام حارث حساس متحرك بالإرادة، كل حي كذلك له علم وعمل بإرادته، والإرادة هي المشيئة والاختيار، ولا بد في العمل الإرادي الاختياري من مراد وهو المطلوب، العمل الاختياري الذي يختاره الإنسان يكون مبنيا على مطلوب يريده، يريد تحصيله، ولا يحصل المراد إلا بأسباب ووسائل تحصله، فإن حصل بفعل العبد فلا بد من قدرة وقوة، وإن كان من خارج فلا بد من فاعل غيره، وإن كان من العبد ومن الخارج فلا بد من الأسباب كالآلات ونحو ذلك، فلا بد لكل حي من إرادة، ولا بد لكل مريد من عون يحصل به مراده، فصار العبد مجبولا على أن يقصد شيئا ويريده، ويستعين بشيء ويعتمد عليه في تحصيل مراده، هذا أمر حتم لازم ضروري في حق كل إنسان يجده في نفسه، لكن المراد والمستعان على قسمين، ما الذي هو حتم لازم ضروري في حق كل إنسان يجده في نفسه؟ أن الإنسان يقصد شيئا ويريده، فإذا قصد الشيء وأراده فإنه يستعين بشيء ويعتمد عليه في تحصيل مراده، هذا حتم لازم ضروري في حق كل إنسان يجده في نفسه أنه يريد ويقصد أشياء، وأنه لابد أن يستعين بأشياء ويعتمد على تلك الأشياء من أجل تحصيل ذلك المراد الذي أراده، هذا يجده كل إنسان في نفسه، لكن المراد والمستعان على قسمين، المراد والمستعان، كل إنسان يريد فله مراد، وكل إنسان يطلب مستعانا يستعين به من أجل تحصيل ذلك المراد، فالمراد والمستعان على قسمين، منه ما يراد لغيره ومنه ما يراد لنفسه، هذا ما يتعلق بالمراد، المراد منه ما يراد لنفسه ومنه ما يراد لغيره، والمستعان منه ما هو المستعان لنفسه ومنه ما هو تبع للمستعان وآلة له، تبع للمستعان وآلة له، كل إنسان يريد ثم يطلب ما يستعين به على تحصيل مراده، هذا يجده كل إنسان في نفسه، المراد قسمان والمستعان قسمان، المراد مراد لغيره ومراد لنفسه، والمستعان منه ما هو المستعان لنفسه ومنه ما هو تبع للمستعان وآلة له، فمن المراد ما يكون هو الغاية المطلوبة لنفسه، فهو الذي يذل له الطالب ويحبه، وهو الإله المقصود، وهو الإله المقصود، فهذا يراد لذاته سبحانه، الله عز وجل يراد لذاته ويحب لذاته، الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يحب لذاته، وكل محبوب ولو كلف العبد بمحبته من الأنبياء والصالحين والملائكة فإنما يحب تبعا لمحبة الرب جل وعلا، وقد قرر ذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في الجواب الكافي أحسن تقرير وأن الذي يحب لذاته هو الله تبارك وتعالى وحده. فالمراد ما يكون مرادا لذاته وأيضا يكون مرادا لغيره. المراد الذي هو مراد لذاته هو الغاية وهو المطلوب وهو الذي يذل له الطالب ويحبه وهو الإله المقصود، فهذا هو القسم الأول من المراد. والقسم الثاني ما يراد لغيره، وهو بحيث يكون المراد هو ذلك الغير، فهذا مراد بالعرض لا بالأصل. ومن المستعان ما يكون هو الغاية التي يعتمد عليها العبد ويتوكل عليه ويعتضد به، ليس عنده فوقه غاية في الاستعانة. ومنه ما يكون تبعا لغيره بمنزلة الأعضاء مع القلب والمال مع المالك والآلات مع الصانع. المراد قسمان، المراد لذاته الله، وما سوى الله تبارك وتعالى فهو مراد بالعرض. المستعان لذاته الذي يكون عليه التوكل والذي يعتضد به العبد والذي ليس فوقه غاية في الاستعانة هو الله تبارك وتعالى. وأما المستعان لغيره فما يكون تبعا لغيره بمنزلة الأعضاء مع القلب والمال مع المالك والآلات مع الصانع. فإذا تدبر الإنسان حال نفسه وحال جميع الناس وجدهم لا ينفكون عن هذين الأمرين، لا بد للنفس من شيء تطمئن إليه وتنتهي إليه محبتها، وهو إلهها وربها وباريها ومنشيها وخالقها. ولا بد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه في نيل مطلوبها، وهو مستعانها، سواء كان ذلك هو الله أو غيره. جميع الخلق كذلك لا بد لهم من مراد ولا بد لهم من مستعان. وإذا فقد يكون ذلك المستعان غير الله تبارك وتعالى، وتكون الاستعانة عامة، فذلك هو الكفر، كمن عبد غير الله مطلقا وسأل غير الله مطلقا، مثل عباد الشمس والقمر وغير ذلك الذين يطلبون منهم الحاجات ويفزعون إليهم في النوائي. كل إنسان مراد ومستعان، والمراد منه ما هو مراد لذاته ومنه ما هو مراد لغيره، والمستعان منه ما هو مستعان لذاته ومنه ما هو مستعان لغيره. الذين يريدون غير الله ويستعينون بغير الله، إن كانت الإرادة والاستعانة عامة فذلك هو الكفر والعياذ بالله، كمن عبد غير الله مطلقا وسأل غير الله مطلقا، فأراد غير الله فهذا مراده، فعبد غير الله فأراد غير الله لذاته وسأل غير الله مطلقا، فهذا أيضا مستعانه الذي هو بالعرض الذي هو مستعان لغيره. فإذا أراد ذلك مطلقا مرادا ومستعانا فهو الكفر والعياذ بالله، مثل عباد الشمس والقمر وغير ذلك الذين يطلبون منهم الحاجات ويفزعون إليهم في النوائي. وقد يكون خاصا في المسلمين، مثل من غلب عليه حب المال أو حب شخص أو حب الرياسة حتى صار عبد ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري وابن ماجه: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن منع سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، تعس انقلب حاله كالذي ينقلب على رأسه فلا صلاح ولا فلاح، تعس أتته الخيبة وانتكس صار على رأسه فعطلت مصالحه وذهب فلاحه وصلاحه، وإذا شيك فلن تقش، فإذا دخلت شوكة في بدنه فلا استطاع أن يخرجها بالمنقاش، وهو تلك الآلة المعروفة. هل هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا خبر أو إنشاء؟ يحتمل الوجهين. تعس وانتكس دعاء عليه، فهو خبر يتضمن معنى الإنشاء، هو إخبار محض بتعاسته وانتكاسته، وأنه إذا أتته شوكة تضر بدنه فإنه لا يستطيع لها إخراجا، وقد يكون ذلك دعاء فيكون خبرا في اللفظ وإنشاء في المعنى بمعنى الدعاء عليه، فأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميصة وعبد الخميلة. والخميصة كما هو معلوم كساء مربع له أعلام، وهو يشمل جميع اهتمامات الناس بالثياب واللباس، والخميلة وذلك البساط الذي له خمل معروف، فهو يشمل اهتمام الناس بالأثاث والرياش. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، والدرهم من فضة يصاغ. تعس عبد الدينار، هو إنما يصاغ من الذهب. فجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اهتمامات الناس هكذا بالمال وما يتبع ذلك من اهتمام بفخر لا بتواضع، برياشهم وأثاثهم ولباسهم وثيابهم واهتماماتهم الصغيرة، فأظلون هنالك في هذه الحياة كالحمر التي تتهارج من غير ما قصد سليم ولا غاية معتبرة، ومن غير ما سبيل مستقيم تستقيم عليه الأقدام من أجل دفع المضرة وتحصيل المنفعة بالوصول إلى الجنة ومجاورة الرب تبارك وتعالى في دار الطيب المحض التي لا يدخلها إلا من كان طيبا محضا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا على حسب ما استدل الشيخ الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذا الحديث عليه، أن الإنسان ربما يكون مراده غير الله خاصا لا مطلقا، أما مطلقا فهم الكفار، وكذلك مستعانه لا مطلقا وإنما خاصا يكون غير الله، كمن غلب عليه من المسلمين حب المال أو حب شخص أو حب الرياسة حتى صار عبد ذلك، فما تزال محبته تزيد حتى يصرفه محبوبه في كل وجه يريده، وحينئذ يكون عبدا له. إذ العبودية كما هو معلوم كمال حب في كمال ذل، كمال محبة في كمال مذلة، فمهما أحب الإنسان شيئا وخضع له وذل له فقد عبده من دون الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. هذه أشياء غير عاقلة، وإنما هي من تلك الجمادات على أي صورة كانت، ومع ذلك تجد ذلك الذي قد قدمها في قلبه على محبة ربه وطاعة سيده ومولاه صار عبدا له. قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك من غلب عليه الثقة بجاهه وماله بحيث يكون عنده مخدومه من الرؤساء ونحوهم، أو خادمه من الأعوان والأجناد ونحوهم، أو أصدقاؤه أو أمواله هي التي تجلب المنفعة الفلانية وتدفع المضرة الفلانية، فهو معتمد عليه ومستعين بها، والمستعان هو مدعو ومسؤول. يا لله رحمة الله عليه، انظر كيف يحرر مسائل التوحيد بتخليص عبودية القلب لله وحده وإخلاص الوجه والعمل لله رب العالمين وحده عبادة واستعانة، كما قرر ذلك في مطلع القاعدة التي ذكرها رحمة الله عليه. فيقول: وكذلك من غلب عليه الثقة بجاهه وماله بحيث يكون عنده مخدومه من الرؤساء ونحوهم، هذا من الأدنى للأعلى، أو خادمه من الأعوان والأجناد ونحوهم، هذا من الأعلى للأدنى، أو أصدقاؤه هذا فيما يتساوون فيه، أو أمواله فيما ملك، يكون ذلك عنده بمثابة ما يجلب المنفعة الفلانية ويدفع المضرة الفلانية، فهو معتمد عليها ومستعين بها، والمستعان هو مدعو ومسؤول. فإذا أتاه الله مالا لم يبال، وفي خاطره أنه إن مرض يعالج بماله، وأن المال يصنع كل شيء، بل الذي يصنع أحداث الحياة ويصرف الوجود هو الله سبحانه وتعالى. قال: وما أكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة، فمن اعتمد عليه القلب في رزقه ونصره ونفعه وضره خضع له وذل وانقاد وأحبه من هذه الجهة، وإن لم يحبه لذاته، لكن قد يغلب عليه الحال حتى يحبه لذاته وينسى مقصوده منه ومنفعته التي يحصلها بسببه، كما يصيب كثيرا ممن يحب المال أو يحب من يحصل له به العز والسلطان. وقد ذكر الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أحوال كثير ممن غلبت عليهم المحبة الشركية من محبة المال ومحبة الصور، ذكر أحوالهم عند احتضارهم، وكيف أن الواحد منهم كان إذا استنطق الشهادتين لم ينطق إلا بما أكنه قلبه وانطوى عليه ضميره، وما ظل هنالك يتراوح بين حناياه كخفافيش الظلام في الكهوف، ثم لا تبدو تلك الأمور إلا عند الوفاة. قل لا إله إلا الله، يقول له كش مات. وكان ولوعا بلعبة الشطرنج يقبل عليه. قل لا إله إلا الله، يقول الثوب الفلاني بكذا والثوب الفلاني بكذا، قل لا إله إلا الله الثوب الفلاني بكذا والثوب الفلاني بكذا، حتى قضى. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وما أكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة، فمن اعتمد عليه القلب في رزقه ونصره ونفعه وضره خضع له وذل وانقاد وأحبه من هذه الجهة، وإن لم يحبه لذاته، ولكن قد يغلب عليه الحال حتى يحبه لذاته وينسى مقصوده منه ومنفعته الحاصلة به، كما يصيب كثيرا ممن يحب المال أو يحب من يحصل له به العز والسلطان. وأما من أحبه القلب وأراده وقصده فقد لا يستعينه ويعتمد عليه إلا إذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه، كاستشعار المحب قدرة المحبوب على وصله، فإذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه استعان، وإلا فلا. فالأقسام ثلاثة: فقد يكون محبوبا غير مستعان، وقد يكون مستعانا غير محبوب، وقد يكون محبوبا مستعانا. فالأقسام ثلاثة. يقول الشيخ رحمه الله: ما أكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة، فمن اعتمد عليه القلب في رزقه ونصره ونفعه وضره خضع له وذل وانقاد وأحبه من هذه الجهة، وإن لم يحبه لذاته، لكن قد يغلب عليه الحال حتى يحبه لذاته وينسى مقصوده منه، كما يصيب كثيرا ممن يحب المال أو يحب من يحصل له به العز والسلطان. وأما من أحبه القلب وأراده وقصده فقد لا يستعينه ويعتمد عليه مع محبته له، فيكون محبوبا غير مستعان، إلا إذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه، كاستشعار المحب قدرة المحبوب على وصله، فإذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه استعان، فكان محبوبا ومستعانا، وإلا فلا. فقد يكون مستعانا غير محبوب، وقد يكون محبوبا غير مستعان، وقد يكون محبوبا مستعانا، كما فصل الشيخ الأقسام رحمة الله عليه. فإذا علم أن العبد لا بد له في كل وقت وحال من منتهى يطلبه هو إلهه، ومنتهى يطلب منه هو مستعانه، وذلك هو صمده الذي يصمد إليه في استعانته وعبادته، إذا علم تبين أن قوله إياك نعبد وإياك نستعين كلام جامع محيط أولا وآخرا لا يخرج عنه شيء، إذا علم وإذا علم أن العبد لا بد له في كل وقت وحال من منتهى يطلبه، مراد هو إلهه ومنتهى يطلب منه مستعانه، وذلك هو صمده الذي يصمد إليه في استعانته وعبادته في إرادته واستعانته، تبين أن قوله إياك نعبد المراد وإياك نستعين المستعان، تبين أنه كلام جامع محيط أولا وآخرة لا يخرج عنه شيء، فصارت الأقسام أربعة: إما أن يعبد غير الله ويستعينه، وإن كان مسلما فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، أن يعبد غير الله ويستعينه، وإما أن يعبده ويستعين غيره مثل كثير من أهل الدين يقصدون طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعبادته تعالى وحده لا شريك له، وتخضع قلوبهم لمن يستشعرون نصره ورزقه وهدايتهم من جهته من الملوك والأغنياء والمشائخ، وإما أن يستعينه وإن عبد غيره مثل كثير من ذوي الأحوال وذوي القدرة وذوي السلطان الباطن أو الظاهر وأهل الكشف والتأثير الذين يستعينونه ويعتمدون عليه ويسألونه ويلجأون إليه، لكن مقصودهم غير ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وغير اتباع دينه وشريعته التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فيستعينه ويعبد غيره ويعبده ويستعين غيره، أو يعبد غير الله ويستعين غير الله تبارك وتعالى. والقسم الرابع الذين لا يعبدون إلا إياه ولا يستعينون إلا به، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وهذا القسم الرباعي، يعني هذا التقسيم، هذا القسم أي هذا التقسيم الرباعي قد ذكر فيما بعد أيضا، يعني فيما يأتي من كلامه رحمة الله عليه، لكنه تارة يكون بحسب العبادة والاستعانة وتارة يكون بحسب المستعان، فهنا هو بحسب المعبود والمستعان لبيان أنه لا بد لكل عبد من معبود مستعان، وفيما بعد بحسب عبادة الله واستعانته، فإن الناس فيها على أربعة أقسام. اللهم ارحمه رحمة واسعة يا رب العالمين. قال الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى: فصل في وجوب اختصاص الخالق بالعبادة والتوكل عليه، فلا يعمل إلا له ولا يرجى إلا هو، هو سبحانه الذي ابتدأك بخلقك والإنعام عليك بنفس قدرته عليك ومشيئته ورحمته من غير سبب منك أصلا، وما فعل بك لا يقدر عليه غيره، ثم إذا احتجت إليه في جلب رزق أو دفع ضرر فهو الذي يأتي بالرزق لا يأتي به غيره، وهو الذي يدفع الضرر لا يدفعه غيره، كما قال تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وهو سبحانه ينعم عليك ويحسن إليك بنفسه، فإن ذلك موجب ما تسمى به ووصف به نفسه، إذ هو الرحمن الرحيم الودود المجيد، وهو قادر بنفسه، وقدرته من لوازم ذاته، وكذلك رحمته وعلمه وحكمته لا يحتاج إلى خلقه بوجه من الوجوه، بل هو الغني عن العالمين، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وفي الحديث الصحيح الإلهي الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا. قال الشيخ رحمه الله إلى آخر الحديث. فالرب سبحانه غني بنفسه، وما يستحقه من صفات الكمال ثابت له بنفسه، واجب له من لوازم نفسه وذاته، لا يفتقر في شيء من ذلك إلى غيره، بل أفعاله من كماله كمل ففعل، أفعاله من كماله كمل ففعل، وإحسانه وجوده من كماله، لا يفعل شيئا لحاجة إلى غيره بوجه من الوجوه، بل كل ما يريده فعله، فإنه فعال لما يريد، وهو سبحانه بالغ أمره، فكل ما يطلب فهو يبلغه ويناله ويصل إليه وحده، لا يعينه أحد. ولذلك لما حكى الله تبارك وتعالى وذكر في القرآن العظيم وقص قصة يوسف على ما فيها من اللطائف والعبر، وكيف أنه لما حمل صغيرا فغيب في غيابة الجب، ثم بيع بيع الرقيق، ثم تعرض لما تعرض له من الفتن في بيت العزيز، ثم ما تعرض له من كيد النسوة، ثم ما كان من ألم الحبس، ثم أخرجه الله رب العالمين من السجن وأحسن إليه، ثم بوأه سدة الحكم وجعله متصرفا بأمر الله رب العالمين وحده في أرزاق الخلق على حسب ما يقضي الرب تبارك وتعالى في ذلك على ما علمه الله تبارك وتعالى وآتاه من العلم وجمله به من الحفظ، ثم قدر الله رب العالمين المجاعة على قومه فألجأهم مضطرين أن يأتوا إليه، ثم ما كان من الحيلة حتى أخذ أخاه فصار عنده، ثم ما كان من استقدام أبويه، ثم ما كان من تحقق الرؤية، فلما قص علينا ربنا تبارك وتعالى ذلك جميعه قال إن ربي لطيف لما يشاء، يعني يصل إلى ما يريد أن يصل إليه بلطف خفي لا يعلمه إلا هو، وما كان ذلك متصورا عند يوسف ولا عند يعقوب، وإن كان ذلك كذلك في قلب يعقوب متيقنا، ولكنه لم يكن متصورا أن يأتي على هذا اللطف الخفي والتدبير الجلي. فلما أنقص الله رب العالمين ما قص من ذلك أتبعه بقوله جل وعلا إن ربي لطيف لما يشاء، يصل إلى ما يريد أن يصل إليه بلطف خفي وتدبير غير جلي منظور تراه الأعين وتدركه الحواس والأعضاء، لأنه فعال لما يريد، فكل ما يريده فعل، فإنه فعال لما يريد، وهو سبحانه بالغ أمره، فكل ما يطلبه فهو يبلغه ويناله ويصل إليه وحده، لا يعينه أحد ولا يعوقه أحد، لا يحتاج في شيء من أموره إلى معين، وما له من المخلوقين من ظهير، وليس له ولي من الذل، بل هو على كل شيء قدير. فينبغي أن يخص الخالق بالعبادة والتوكل، فلا يعمل إلا له ولا يرجى إلا هو، هو سبحانه الذي ابتدأك بخلقه إياك وبإنعامه عليك بنفس قدرته عليك ومشيئته ورحمته من غير سبب منك أصلا، بل كان ذلك محض جود منه وتفضل، وما فعل بك لا يقدر عليه غيره، ثم إذا احتجت إليه في جلب رزق أو دفع ضرر فهو الذي يأتي بالرزق لا يأتي به غيره، وهو الذي يدفع الضرر لا يدفعه غيره. ومعلوم أن كل حي إنما يريد جلب النفع ودفع الضرر، كل حي إنما يريد جلب النفع جلب المنفعة ودفع المضرة، ولا يقوى على ذلك إلا الله، فينبغي أن يخص الخالق وحده بالعبادة وبالتوكل، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الكلام الجامع، كلام الله تبارك وتعالى الذي جمع هذه المقاصد والتي قد استنبطها هذا الشيخ الإمام رحمة الله عليه فيما بين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجمعنا وإياه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.